الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فقد ذكر الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى في كتابه السنة قال: طاف خارجيان بالبيت فقال أحدهما لصاحبه: انظر إلى هذا الخلق، لن يدخل منهم الجنة إلا أنا وأنت. فقال له صاحبه: جنة عرضها كعرض السماء والأرض، بنيت لي ولك؟ قال: أجل. قال: هي لك. وترك مذهبه. إن هذه النظرة القاتمة لدى هذا الرجل هي عينها التي ورثها أصحابه في زمننا هذا، فبدأوا ينظرون إلى المجتمع المسلم نظرة سوداء قاتمة، فمن كان معهم فهو على الخير والهدى، ومن خالف مذهبهم الباطل فقد ضل سواء السبيل. وإن هذا الفكر المتشدد قد جلب لهم الوسواس وسوء الظن بالمسلمين واحتقارهم ومعاملتهم بوحشية، وكل هذا بسبب ما يرونه من اعتقاد تكفير من لم يكن على طريقتهم، وما تلك الأعمال التخريبية التي تحصل في بلاد المسلمين إلا بسبب هذا المنطق السيء. وإن مما يحزن كل مسلم صادق وتستنكره الفطر السليمة ما أحدثه أولئك المغرورون من التخريب في بلاد الحرمين، فقتلوا الأبرياء وشوهوا صورة الإسلام، وما ذنب طفل يقتل بلا سبب ولا جريمة، وما ذنب شعب يروع بلا جناية، وما هي النتيجة من وراء هذا الفعل الدموي؟ والأدهى من ذلك ما عزم عليه زمرة الشر من التفجير في مكة المكرمة، قبلة المسلمين التي حرمها الله سبحانه وتعالى وأوجب تأمين من دخلها، كما قال سبحانه وتعالى: ومن دخله كان آمنا. وكانت الجاهلية تعرف ذلك، فكان الرجل يلقى قاتل أبيه أو أخيه فلا يؤذيه بشيء، تعظيما لهذه البقعة المباركة الطاهرة. وقد توعد الله سبحانه وتعالى من هم فيه بالإلحاد والظلم أو أراده بالعذاب الأليم، كما قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فكيف بمن فعله؟ ولما فتح الله سبحانه وتعالى على نبيه صلوات ربي وسلامه عليه، فتح عليه مكة المكرمة، خطب الناس وقال: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمه الناس، وإن الله جل وعلا لم يحله لي إلا ساعة من نهار، وقد عادت حرمته اليوم كحرمته بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يحل لأحد أن يسفك فيه دما أو يعضد فيه شجرة، ولا ينفر صيده ولا يختلى خلاه. فإذا كان الصيد والشجر محترمين في هذا البلد الحرام، فكيف بحال المسلم الذي هو أشد حرمة عند الله سبحانه وتعالى من بيته الحرام؟ إن هذه الفتن لما تحير العقول والأفهام. يعمد رجل يدعي الإسلام إلى المسلمين الآمنين الذين جاءوا يطلبون رحمة الله ورضوانه، فيهم بالمكر بهم وتقتيلهم وترويعهم. هل هذا هو الجهاد الذي يزعمون؟ تقتيل النفوس المحرمة في بلد حرام؟ نعوذ بالله من غياب البصيرة. إن من لم يدرك فكر هؤلاء وأبعاده يظن أن في الأمر مبالغة، ولكن من عرف نظرتهم للمسلمين وحقدهم الدفين علم أن هذا مما يمليه عليهم دينهم الذي تدينوا به. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان؟ والعجب ممن إذا سئل عنهم في القنوات الفضائية ووسائل الإعلام أخذ يبرر لهم ويشرح طريقة علاجهم، وكأنه يبرر فعلهم، لكن على خجل ووجل. إن منتهى الحسرة والغبن أن ترى شبابا كانت تعدهم أمتهم المسلمة ليكونوا لها حصنا وسترا، فإذا بهم يتحولون إلى خونة يكشفون عورتها ويفضحون أسرارها. مثلهم كمثل الابن العاق الذي ما زالت أمه تغذوه وترعاه، فلما قوي عوده فإذا به يتهمها بكل ريبة ويصفها بكل لقب دنيء. ماذا يريد هؤلاء؟ هل يريدون الجهاد؟ هل الجهاد في تقتيل الأطفال والنساء والمسلمين في بلد هو أكثر البلدان أمنا واستقرارا؟ متى يعرفون أنهم مغرورون؟ ألا يرون أن بعض هؤلاء الذين يدفعونهم لبث الرعب في بلادهم وأمتهم قد عاش في بلاد الكفرة ودعم بقناة فضائية ينشر بها فكرة ويطعن فيها بدينه، وإذا تكلم فإذا به يطالب بإعطاء الحريات التي تناقض الإسلام من حرية الاعتقاد وسفور المرأة واختلاطها السافر مع الرجال، وإذا به ينتقد الحكام لدنيا وهو يلبس لباس الدين. ولو أنه تمكن لعلمنا علم اليقين أن الحكام أشرف منه وأطهر، وهذا ليس تخمينا، فمطالبه وهو لا يملك شيئا حوت الفجور كله، فكيف إذا تمكن؟ أرى بين الرماد وميض نار فيوشك أن يكون لها ضرام، فإن النار بالعودين تذكى وإن الحرب مبدأها الكلام، لأن لم يطفها عقلاء قوم يكون وقودها جثث وهام. فقلت من التعجب ليت شعري أأيقاظ أمية أم نيام، فإن كانوا لحينهم نياما فقل قوموا فقد حان القيام. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، ونعوذ بك من الشقاق والنفاق وسيء الأخلاق، ونسألك الإخلاص والقبول، وأن تجعل قولنا وعملنا خالصا لوجهك الكريم، لا بطرا ولا رياء ولا سمعة.